أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري، خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. لازلنا أحبتي في الله نتعرف على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة المباركة، وهي الهدي النبوي، زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا عند الحديث عن بعثته، مبعثه صلى الله عليه وسلم، وأول ما أنزل عليه. يقول ابن القيم رحمه الله: بعثه الله على رأس 40، وهي سن الكمال، ولها تبعث الرسل. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قيل: وكان ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة. 6 أشهر من 23 سنة، يعني 1/46 جزءا. وهذا تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصادقة الصالحة، أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. أكرمه الله تبارك وتعالى بالنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يحب الخلوة فيه، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا قول جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم يقولون أول ما أنزل عليه سورة المدثر، لكن هذا الأول هو الأشهر. وقضية نزول الوحي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى مزيد بيان. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخلوة. أولاً، النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 40 سنة لم يقارف ما كان يقارفه أهل الجاهلية من الخبائث، ما سجد لصنم قط، ولا دعا وثنا ولا صنما من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك شباب الجاهلية في مجونهم، ما شرب الخمر قط، ولا شاركهم في لعبهم ولا في معازفهم ولا نحو ذلك. لم تكن له صبوة كغيره من الشباب، حفظه ربه ورباه ربه وأدبه ربه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة السليمة، على فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. ونحن نعلم أنه في صباه تعرض لحادثة شق الصدر، فقد شق جبريل صدره وأخرج قلبه وغسله في طست من ذهب بماء زمزم وأخرج منه حظ الشيطان، فلم يكن للشيطان عليه سبيل. ومع هذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ولا رسولا في هذا الوقت، بل ما كان يعلم أو يدري أنه سينبأ أو أنه سيرسل إلى قومه. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في قول الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعبد ربه على دين معروف، لا على دين اليهود ولا على دين النصارى، ولم تكن حنيفية إبراهيم باقية في العرب بمعالمها الواضحة الكاملة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنف منهج أهل الجاهلية ورفضه، وكان يخلو بنفسه يتأمل في الملكوت، ينظر في ملكوت السماء والأرض. كان يعلم أنه يناجي الواحد الأحد، كان يعلم هذا يقينا. ما الذي يدعوه ليخرج من بيته ويترك تجارته ويعتكف في غار حراء وحيدا بين السماء والأرض في هذا الجبل في هذا الغار؟ إنها دعوة التصفية والتزكية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا، وكان يتزود لمثلها، يقيم في هذا الغار الليالي ذوات العدد ثم يعود ويتزود لمثلها. حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلوة، حبب إليه المناجاة. وهكذا يربي الملك سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله، كما فعل بأبي الأنبياء إبراهيم، وكذلك بمحمد صلى الله تعالى عليهما وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الغار على عادته، فإذا به يفاجأ بكيان عجيب، بكيان هائل يسد عليه الأفق. أتاه الملك، أتاه الملاك جبريل في غار حراء. النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، هذه هي المرة الأولى. يقول: رأيته سادا بعظم خلقه الأفق، أي حينما هبط من السماء كان يسد جهة الأفق بعظم خلقه، فلا يكاد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من السماء أو شيئا من أفق السماء من شدة وكبر خلق جبريل. ورآه المرة الثانية عند سدرة المنتهى حينما عرج به إلى السماوات العلى، كما قال ربنا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. في هذه المرة نزل عليه الملك بصورة أفزعته وأخافته، فقال له: اقرأ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما كان يقرأ، ما كان يعرف القراءة، ما تعلم. فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ، أنا لست قارئا، أنا لست ممن يعرف القراءة والكتابة لتقول لي اقرأ. يقول: فأخذني فضمني فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم قال: اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فضمني فغتني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ماذا أقرأ؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وارتفع، ارتفع الوحي، ارتفع أمين الوحي جبريل، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم بأجنحته الكثيرة، له 600 جناح قد سد بعظم خلقه الأفق، ولم يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا، إلا أن الفزع الذي أصابه والذي سيطر عليه جعله يفر من هذا المكان ويأتي بيته، حيث زوجه، حيث زوجه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، فجعل يقول زملوني زملوني، فغطته في فراشه وهدأته وسألته عما حدث وعما جرى، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر. طمأنت خديجة قلبه، ثم أخذته بعد ذلك إلى واحد من بني عمومتها، شيخ كبير من مشايخ قريش من بني زهرة من بني أسد، شيخ كبير وهو ورقة ابن نوفل، وكان قد علم دين اليهودية والنصرانية، وكان يترجم الكتاب الأول من العبرانية إلى العربية، وكان مشهورا في أهل الجاهلية بديانته النصرانية. فلما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، قال له ورقة أبشر يا ابن أخي، فإنه الناموس الأعظم الذي كان ينزل على موسى، وإني لأظنك نبي هذه الأمة، وإني لأظنك خاتم النبيين وخاتم المرسلين. ثم قال ورقة ليتني كنت فيها جذعا، أي كبيرا، أي شابا قويا فتيا، كان ورقة شيخا كبيرا طاعنا في السن، ليتني كنت فيها جذعا، أي شابا قويا فتيا، إذ يخرجك قومك، أي لأنصرك إذا أخرجوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال بلى، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. علم النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأمر الذي يتحمله، وعظم الأمانة التي ألقاها الله تبارك وتعالى على عاتقه. ألم يقل له ربه في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ مراتب الدعوة وترتيب الدعوة، وكيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته؟ بداية نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ، ونحن نعلم أن الوحي احتبس عنه فترة حتى يهدأ ويتشوق للقاء الوحي، ثم جاءه الوحي بعد ذلك بسورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، لأن بعض المشركين قالوا له قد قلاك ربك، أو قد قلاك رأيك الذي ينزل عليك، فنزلت هذه السورة تثبت قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا، دعا المقربين إليه من أهله وأصدقائه في اليوم الأول. تصوروا معي في هذا اليوم الذي ذهب فيه إلى ورقة بن نوفل ونبئ فيه، في هذا اليوم آمنت به أم المؤمنين خديجة، وآمن به غلامه زيد بن حارثة، وآمن به ابن عمه وربيبه الذي كان يعيش معه في بيته وكان غلاما صغيرا. في سن 7 من عمره علي بن أبي طالب، وحدث في هذا اليوم صديقه الصدوق أبا بكر الصديق بالخبر، فصدقه الصديق وآمن به. ولهذا نقول أبو بكر أول من أسلم، ونقول خديجة أول من أسلم، ونقول علي أول من أسلم، ونقول زيد أول من أسلم. بل في هذا اليوم لعله أيضا أسلم بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص الذي يقول عن نفسه كنت ثلث الإسلام. أبو بكر الصديق بدأ يحدث جماعة من أصحابه بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والبعد عن هذه المفاسد التي يتعاطاها أهل الجاهلية من الشرك والكفر بالله وعبادة الأوثان والأصنام وشرب الخمر ووأد البنات إلى غير ذلك من المفاسد. فكان عقلاء القوم ينقادون لهذه الدعوة بسهولة ويسر. دخل أمثال عثمان بن عفان وعثمان بن أبي مضعون وغير ذلك هذه الدعوة السرية، لم يعلم بها أحد من المشركين لأنها كانت سرا وكانت دعوة فردية حتى كثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمره ربه تبارك وتعالى أن ينذر عشيرته الأقربين. قال له ربه وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وصنع لهم مأدبة وليمة، ثم بدأ يحدثهم ويقول لهم إن الرائد لا يكذب أهله، يعني الكذاب أو النصاب لا يخدع أهله، وأنتم أحق الناس أن تستمعوا لي وأن تسمعوني. وبدأ يعرض عليهم ما جاء به الملاك من عند الله عز وجل يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله الواحد الأحد، أن يتركوا عبادة الأوثان والأصنام. ولكن عمه أبو لهب أغلظ له القول، وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم المحاولة مرة أخرى ولكنها لم تنجح، باءت بالفشل، حتى أن أعمامه وأقاربه خافوا من هذه الدعوة ومن مغبتها وتأثيرها على قريش، وكيف أنهم سيلقون عداوة من قومهم لو وقفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وتعهد أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحماية النبي صلى الله عليه وسلم وألا يسلمه أبدا، ووفى بذلك حتى وفته المنية. أنذر عشيرته الأقربين، ثم أمر بإنذار قومه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فصعد على جبل الصفا وجعل ينادي على بطون قريش بطنا بطنا: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد الدار، يا بني أمية، يا بني عبد شمس، يا بني زهرة، يا بني تيم، يا بني عدي. كل بطون قريش ينادي عليها، وكان قد وقف على قمة جبل الصفا ينادي بأعلى صوته، وجعل الناس يسمعون لصوته ويقولون: ماذا يريد محمد؟ من لم يستطع أن يخرج أرسل مندوبا عنه ليستمع. فلما اجتمعوا إليه قال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي وراء هذا الجبل تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني بشير لكم ونذير، أحذركم وأنذركم مغبة العذاب إن أنتم أبيتم إلا أن تشركوا بالله. هنا وقف عمه أبو لهب بأعلى صوته وقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وأنزل الله تبارك وتعالى فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبل، وهم العرب يبقى النبوة انذار عشيرته الأقربين، انذار قومه من قريش، انذار العرب جميعا، العرب قاطبة، ثم بعد ذلك انذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يقول ابن القيم: وأقام صلى الله عليه وسلم 3 سنين يدعو إلى الله عز وجل مستخفيا، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. هذا ملخص سريع، ولعله يكون له تتمة وبقية، ولكن المصنف ينتقل بنا إلى فصل مهم نتعرف فيه على أسماء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي أسماؤه؟ نحن عرفناه بهذا الاسم العظيم، بهذا الاسم البليغ، عرفناه بمحمد، وكذلك نعرفه بأحمد، وكلاهما اسمان مشتقان من مادة الحمد، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسماء على مسمى، كلها صفات ونعوت تتضمن معاني عظيمة، معاني جليلة. ليست أسماء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مجرد أعلام جامدة أو أعلام مجردة، وإنما هي أعلام وأوصاف. إذا أردنا أن نعرف هذا ننتقل إلى قضية عقدية تتعلق بأسماء الله عز وجل. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن لله عز وجل 100 اسم إلا واحدة، له 99 اسم. وهذه الأسماء وصفها ربنا تبارك وتعالى في القرآن بأنها حسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حسنى أي بالغة، أي بلغت في الحسن أقصاه، وبلغت في الحسن غايته، ليس فيها اسم معيب ولا اسم قبيح. أسماء ربنا تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أسماء ربنا تبارك وتعالى كلها حسنى، وكذلك أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم. أما نحن معشر البشر فإن أسماءنا مجرد أعلام، أعلام جامدة. يعني إذا ولد لك ولد، إذا ولد لك مولود، في يوم الولادة الناس تسأل: هل ولدت امرأتك؟ فتقول لهم نعم، يقولون لك: كيف حال الوليد؟ كيف حال المولود؟ هل هو ذكر أم هو أنثى؟ فتقول: ذكر أو أنثى. ويبدأ الناس في السؤال عنه كوليد كمولود، ثم تشرع أنت في اختيار اسم للولد، فتقول: اسمه كذا، تسميه ذكرا كان أو أنثى. فيبدأ كل من حول الولد يعرفونه بالاسم وينادون عليه بالاسم. قد يكون اسما حسنا وقد يكون اسما غير حسن، فأنتم الذين تسمون أبناءكم وبناتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا لاختيار الأسماء الحسنة، والأسماء التي نختارها لأبنائنا ليست دائما أبدا أعلاما وأوصافا، وإنما هي أعلام مجردة. بمعنى قد أسمي ولدي كريم، ثم يقدر الله عز وجل أن يكون الولد بخيلا شحيحا. أنا سميت كريم، كنت أرجو أن يكون كريما، لكنه لم يكن كريما، لم يشأ ربي تبارك وتعالى أن يشب على معنى هذا الاسم. مع إن في الغالب الأسماء لها تأثير على المسميات، الأسماء لها تأثير على المسميات. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد في أصحابه اسما قبيحا يغيره، كان يتفاءل بالاسم الحسن، وإذا وجد اسما قبيحا غيره، فيغير الأسماء اللي فيها صلادة، قوة، صلابة. سعيد بن المسيب يروي عن أبيه المسيب بن حزن أن جده قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما اسمك؟ قال: حزن. والحزن هو المكان المرتفع من الأرض، لما تبقى ماشي في طريق تفاجئ أمامك مكان يسد عليك الطريق، يبقى تحاول تعبره إما بصعوده وإما بالمرور من جانبه الأيمن أو الأيسر لتعبره. فاسمه حزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل. شوف كلمة سهل، السهل هو الوادي المستقيم المسطح، وفي معنى السهولة واللين. فالإنسان لو كان من خلقه السهولة واللين هتجد فيه كرم، هتجد فيه عفو، هتجد فيه سماحة، هتجد فيه أشياء تتعلق بالسهولة. ولو كان غير ذلك هتجد فيه نكد، هتجد فيه حزن، هتجد فيه صعوبة، هتجد فيه عداوة بغضاء. الرسول قال له: بل أنت سهل. يعني ما هذا الاسم؟ لماذا تقبل هذا الاسم؟ ولكن الرجل يقول: فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا، السهل يوطأ ويمتهن، السهل يوطأ بالأقدام ويمتهن، أما أنا فحزن. يقول سعيد بن المسيب: فما زلنا نجد في صدورنا حزونا من تأثير هذا الاسم. إذن الاسم له تأثير، له تأثير في العادة في الغالب، لكن هذه ليست عادة مضطردة. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا بعثته ونبوته أربعة. نحن نعلم أن عبد المطلب كان له 10 من الولد، لكنهم ماتوا جميعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدرك البعثة إلا 4 من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم: أبو طالب واسمه عبد مناه، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وحمزة والعباس. ولاحظوا كان أسنهم أبو طالب، ثم أبو لهب، ثم حمزة، ثم العباس، لأن حمزة كان رضيع النبي، كان في سن النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس كان أصغر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى هؤلاء الأربعة هنفاجأ أن الله قدر أن يسلم منهم 2. من الذي أسلم من هؤلاء الأربعة؟ العباس أسلم، وحمزة سيد الشهداء أسلم. طب أبو لهب لم يسلم، أبو طالب لم يسلم، مع إن أبو لهب نصب النبي العداء من أول يوم، وأبو طالب وقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، لكن كليهما لم يسلم، مات على الكفر والشرك والعياذ بالله. لو فتشنا في الأسماء هنجد أن الاثنين اللذين لم يسلما كانت أسماؤهما معبدة لغير الله، يعني عبد العزة وعبد مناة، والعزة صنم من أصنام الجاهلية، ومناة صنم من أصنام الجاهلية. فقدر الله عز وجل أن يسلم حمزة وأن يسلم العباس، وألا يسلم عبد العزة وألا يسلم عبد مناة. انظروا إلى شؤم الاسم القبيح ويمني الاسم الحسن. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام تتضمن أوصافا حسنة، فمنها محمد وهو أشهر أسمائه، وبه سماه جده، كما قلنا سماه جده في يوم سابعه سماه محمدا. وقلنا إن هذا الاسم لم يكن معروفا في العرب قبل الإسلام، لم يكن معروفا. وقلنا أيضا إن هذا الاسم ورد في توراة موسى، البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم كانت صريحة في التوراة، ولهذا لم يتسمى بهذا الاسم من العرب في هذا التوقيت أو في هذه الفترة إلا جماعة يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولعل آباءهم أو من سموهم بهذا الاسم كانوا يتصورون أو يتوقعون أو ينتظرون أو يرجون أن يكون النبي الخاتم في أبنائهم. كانت هناك إرهاصات بذلك يحملها علماء بني إسرائيل، علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لكن الاسم ما كان مشهورا. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كما في حديث البخاري يقول: قرأت في التوراة أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بصخاب في الأسواق، إلى آخر الحديث، وفيه ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد لو بحثنا في معناه، ولاحظ معي محمد بفتح الميم الثانية، ضم الميم الأولى وفتح الميم الثانية، لأن من يكتب هذا الاسم بلغة أجنبية بالإنجليزية مثلا يستخدم حرف الإي، فيقول محمد محمد. وفرق بين محمد اسم الفاعل ومحمد اسم المفعول، فمحمد اسم مفعول من حمدة، فهو محمد أي هو كثير الخصال التي يحمد عليها. محمد اسم مفعول من حمد فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها. ولهذا فمحمد أبلغ في الحمد من محمود، محمود من الثلاث المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته، حتى تمنى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يكون منهم، فأمته هم الحمادون، وكتابه مبدوء بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وهو أكثر أنبياء الله ورسله حمدا وثناء على ربه، وهو الذي يرجى للشفاعة يوم البعث، يوم القيامة، يوم يأتي الناس آدم فيقول: لست لها لست لها، اذهبوا إلى غيري، فيأتون نوحا فيقول: لست لها، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، فيأتون موسى فيقول: لست لها، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، فيأتون محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، فيقول: أنا لها أنا لها. يقول: فآتي فأسجد تحت العرش فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، محامد ما علمها أحد من خلق الله في الدنيا، ما علمها أحد، وإنما يلقيها ربنا في روع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يثني على ربه. الأنبياء جميعا قالوا: إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ربه يحب الحمد، فيقول: أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش فيحمد ربه بمحامد يلقيها الله في روعه، فيقول له ربه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ومن هذه الأسماء أيضا اسم أحمد، وهذا الاسم هو الذي ورد في القرآن على لسان المسيح عيسى بن مريم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان هذا الاسم أيضا أحمد له معنيان: المعنى الأول أنه أفعل تفضيل، يعني هو أحمد من غيره من الناس، يعني أكثر الناس حمدا لربه، وأكثر الناس حمدا لربه، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أكثر النبيين حمدا لربه، وأمته هي أكثر الأمم حمدا لله تعالى. وتأتي أيضا أحمد بمعنى أنه أكثر من يحمد على صفات الكمال والجلال. يقول ابن القيم: أحمد على زينة أفعل التفضيل مشتق من الحمد، وقد اختلف الناس في أي أهل اللغة هل هو بمعنى فاعل أو مفعول، فقال الطائفة هو بمعنى الفاعل، أي حمده لله أكثر من حمد غيره، فمعناه أنه أحمد الحامدين لربه. ورجحوا هذا القول بأنه قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. القول الثاني أنه أحق الناس وأولاهم بأن يحمد، أحق الناس وأولاهم بأن يحمد، فيكون أحمد في المعنى كمحمد، إلا أن الفرق بينهما أن محمدا وكثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية. انتهى كلام ابن القيم. ومن أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه المتوكل والماحي والحاشر والعاقب والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. ويلحق بهذه الأسماء مما ورد في القرآن: الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء له في الحديث المتفق على صحته، فعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. الحديث متفق عليه. حينما ننظر إلى هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه أسماء وفسر بعض هذه الأسماء، فسمى نفسه الماحي وقال إن معناه الذي يمحو الله به الكفر، ولا شك أن الكفر قد زال وانمحى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وظهوره أكثر من غيره من النبيين. ويدل على هذا قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فقد أظهر الله رسوله وأظهر دينه على الدين كله، فصار دين الإسلام هو الدين الغالب وهو الدين القاضي والحاكم على كل دين. وهذا في زمان عز الأمة كان واضحا جليا، حينما وجدنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسيطر على الدنيا مشارقها ومغاربها. لكنه في زمن الضعف وفي زمن الفتن ربما يحتاج منا إلى بيان، نقول حتى في زمن الضعف، ضعف الأمة وتفرقها وتشتتها وتركها لاعتصام بحبل الله وبدينه وبشرعه ووقوعها في الشتات والفرقة، ومع هذا فدين محمد ظاهر، دين محمد ظاهر. يكفي أن تسمع النداء، نداء الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. والله إن هذا النداء لا يتلألأ في سماء الدنيا، في كل بقعة من بقاع الأرض، في كل بقعة من بقاع الأرض وصل هذا الدين إلى هذه البقعة. بل إننا كثيرا ما نسمع عن بلاد لا نعرف أسماءها، ربما حكمها الشيوعيون أو الرأسماليون، ثم نفاجأ أن فيها جماعات وزرافات من المسلمين الذين يعتصمون بهذا الدين. ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين، دين الحق، أن يثبتنا على هذا اليقين، دين التوحيد، دين الوحدانية، لا إله إلا الله. وهذا الظهور البين الواضح هذا نراه أيضا في زماننا هذا، زمان الضعف، نراه أيضا في دخول الناس في دين الله. الإسلام مع ضعف أهله وتفرق أهله، مع كونهم ليسوا مثلا يحتذى به ولا يقتدى به، ومع هذا فأكثر الأديان تأثيرا على البشر إلى اليوم هو دين الإسلام. ولهذا في كل يوم نسمع أن مفكرا في أمريكا أو في أوروبا قد أعلن إسلامه ودخل في الإسلام. ما هذا؟ إنه دين الله، إنه الدين الظاهر، إنه الدين الفاتح. فمن محى الكفر في الدنيا بمثل هذا الدين. والذي يدل على هذا يوم القيامة أننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا في الجنة. أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم من أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فثلث أهل الجنة أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وثلث أهل الجنة أتباع بقية الأنبياء والمرسلين، وهم كم غفير وكم غفير، سبحان الله. ولهذا قال إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو الذي يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ثم نظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هؤلاء أمتك، هذه أمتك. ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ثم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيناهم في لقاءات عديدة، بأنهم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد وإن كانت مشروعة، ولا يكتوون، أي لا يتعاطون الكي كدواء وإن كان ناجعا، لكراهية النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وكذلك هم لا يتطيرون، أي لا يتشائمون، لعلمهم أن كل شيء بقدر، وهم في هذا كله على ربهم يتوكلون. حققوا توحيد الله، ومن حقق التوحيد حقا ومن حقق التوحيد صدقا استحق أن يكون في هذه الزمرة، استحق أن يدخل الجنة بغير حساب. فمحمد هو الماحي، محى الله به الكفر وأظهر به دينه. ولو عقدنا مقارنات بين إبراهيم ومحمد، إبراهيم هو الخليل الأول ومحمد هو الخليل الثاني، إبراهيم هو أبو النبيين، ومع هذا إبراهيم بعد حجاجه مع أبيه ومع الملك ومع قومه، وبعد إلقائه في النار وخروجه سالما سليما معافى، مع كل هذا لم يؤمن له إلا لوط، فآمن له لوط. وخرج إبراهيم بشخص واحد وبزوجه سارة جماعة المؤمنين من قوم امرأته وابن أخيه، ولم يؤمن أحد من قومه، وهكذا أتباع النبيين. ومع هذا جعله الله للناس إماما، وجعل النبوة في نسله وفي أبنائه، وقبل الله منه دعاءه في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من نسله أيضا، فهو من ولد إسماعيل كما قلنا، فهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينتسب إلى الخليل إبراهيم من طريق نبي الله إسماعيل. الشاهد هنا أن أفضل النبيين على الإطلاق بعد محمد كان أتباعه بهذه القلة، لكن الله عز وجل قيض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل الناس في دينه أفواجا، وقال له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والنبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، الله هو التواب الرحيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي التوبة ونبي الرحمة، فبعثته رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو نبي التوبة، فهو أكثر النبيين توبة، بل أكثر من نعرفه من عباد الله توبة. كان يقول لأصحابه: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. وكانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. وهو العاقب الذي ليس بعده نبي، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، أي ليس بينه وبين الحشر، ليس بينه وبين القيامة نبي. وكذلك هو المقفى الذي جاء في آخر النبيين فليس بعده نبي، وهو نبي التوبة، وهو نبي الرحمة، وهو نبي الملحمة، أي الذي بعث بالجهاد في سبيل الله، أحل الله له ولأمته الغنائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. والمراد بالسيف هنا قتال أعداء الله الذين يحاربون الله ورسوله، لا قتال الآمنين، لا قتال من ألقوا السلم وكفوا أيديهم، فإن الإسلام لا يقبل الاعتداء على مستأمن ولا آمن ولا معاهد ولا ذمي ولا شيخ كبير ولا امرأة ولا صبي. الإسلام لا يعلن الجهاد والقتال إلا مع أئمة الكفر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الملحمة، وهو القتال الذي بعث بقتال أئمة الكفر وقتلهم وإذلالهم في الدنيا والآخرة. ولهذا لما تعدى عليه بعض صناديد قريش وهو عند الكعبة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: تعلمون يا معشر قريش، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إنما جئتكم بالذبح. فخافوا، خافوا وجعلوا يقولون: يا أبا القاسم ما كنت جهولا يا أبا القاسم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهما على نوعين: إما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفى ونبي الملحمة، وإما ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبي الله وعبد الله والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. فصلوات ربي وسلامه على محمد وعلى آل محمد وعلى أنبياء الله ورسله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجعلنا في ذمرته، وأن يجعلنا في الجنة في درجته، وأن يسقنا يوم القيامة شربة من يده هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.